نعم سمينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساقاة، وفي تتمة باب فضل إنظار المعسر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد، قال منصور: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال: حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان ابن عجلان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم من كرب يوم القيامة. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
ننجي وننجي
أو يضع عنه. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله: وكان من خلق الجواز، يعني السماحة والعفو، يعني السماحة والعفو، فكان ييسر على الموسر ويتجاوز عن المعسر. وفي هذه الأحاديث أن الميت إذا مات فإن روحه باقية لا تفنى ولا تموت، بل هي باقية إما في نعيم وإما في عذاب. فالمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد، والكافر إذا مات نعوذ بالله نقلت روحه إلى النار ولها صلة بالجسد. فالروح لا تموت ولا تفنى، قد خلقت للبقاء، ولهذا فيها تكلم الملائكة. قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. إذن فالروح تخاطب وتتكلم والجسد قد مات. ولهذا إذا بعثت الأجساد وأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور والبوق، جاءت الأرواح إلى أجسادها فهي باقية. ولهذا فالملائكة تخاطب الروح تقول: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن المعسر، يعني أن هذا الرجل كان يدين الناس فينظر المعسر الفقير ويصبر عليه وينتظره ولا يطالبه ويتجوز عن المعسر، لأن صار العقود شيء رسمي، الربا يقول: إذا تأخرت تدفع كذا، إذا تأخرت عن السداد ستدفع كذا، وهذا عين الربا، وهو ربا ماذا؟ النسيئة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الربا ربا النسيئة، ليس معناه أنه ينفي ربا الفضل، وإنما هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما لأن هذا أكثر الربا يكون بالنسيئة. فكان يتسامح عن نقص يسير، فقال الله: تجوزوا عنه. وفيه دليل على أن هذا العمل عمل صالح، كون الإنسان يحسن معاملة الناس وييسر عليهم وينظر المعسر الفقير فيصبر عليه ولا يؤذيه بالمطالبة، ويتجوز عن الموسر ولا يشدد في الطلب، ويتسامح عن نقص يسير. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وفيها دليل على أن من أسباب تجاوز الله عن العبد ومغفرته لذنوبه انظار المعسرين والتجاوز عن الموسرين، انظار المعسرين وتجاوز عن الموسرين. وفيها في هذه الأحاديث أن هذا الرجل دخل الجنة، والمعنى أن هذا من المؤمنين، فلو كان غير مؤمن ما دخل الجنة، لكن النصوص يضم بعضها إلى بعض، والمعنى أن هذا من أدلة المرجع على دخول العمل بغير الأعمال، والمعنى أنها دخول الجنة، والمعنى أن هذا العمل الصالح كان مع الإيمان بالله ورسوله. وعلى هذا قس جميع النصوص في هذا الباب. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مناديين في بعض الغزوات كما في الصحيحين أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مسلمة، لا يدخل أبدا غير الموحد الجنة مهما عمل، مهما عمل من الصالحات، عمله حاضر وباطل. أما الكافر فإنه وإن عمل ما عمل من الخير فإنه يجازى به في الدنيا، لكنه لا ينفعه في الآخرة ولا ينجيه من النار إذا مات كافرا، إذا مات كافرا. وأما قوله إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، ففيه دليل على أن هذا الرجل محتسب، وفيه استحضار النية، وأنه إذا استحضر النية فهو أفضل ويكون له أجر زائد. وأما قوله أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه، قرأت هذا؟
نعم.
ثم وجله فقال إني معسر، يعني أن أبا قتادة الأنصار رضي الله عنه كان له غريم أي صاحب دين، فتوارى عنه واختفى. من عادة المدين أنه يختفي عن دائنه خوفا من المطالبة، ثم لقيه فقال لا أين كنت؟ فقال إني معسر. قال الله، قال الله، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، فمن نفس عن معسر كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وشدائرها. والتنفيس عن المعسر يعني الصبر عليه والانتظار وعدم المطالبة، والوضع عنه يعني السماح بإسقاط بعض الدين. والأول واجب اللي هو الذي هو الإنظار، والثاني مستحب إسقاط بعض الدين، هذا على الاستحباب. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، هو خبر بمعنى الأمر، وهذا من أقوى أدلة الوجوب، وهذا من المواضع التي تكون فيها النافلة أفضل من الفريضة. والقاعدة أن الفرائض أفضل من النوافل، لكن في بعض الأحيان تكون النافلة أفضل من الفريضة. وإسقاط الدين على المعسر نافلة، والصبر عليه والانتظار وعدم المطالبة هذا فريضة، والنافلة أفضل من الفريضة هنا. وهذا إذا لم يكن للمدين حيلة وكان غير مماطل هذا معذور، أما المماطل الذي عنده مال فهذا يحبس من قبل الحاكم ويلزم بقضاء الدين كما سيأتي الحديث مطل الغني غل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مالي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، المماطلة تأخير قضاء الدين وهو قادر، فهذا ظلم. وفي اللفظ الآخر لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني ماذا؟ الكلام فيه وليس الزنا بأهله، فيقول عند القاضي ظلمني وأخذ حقي، وهذا مستثنى من الغيبة، من الستة مواطن الجائزة كما ذكر الشوكاني في كتابه رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة في هذا الموطن. ودليل حديث عند امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا النبي عليه السلام أجاب قولها ولم ينكر عليها قولها رجل شحيح. وإن كان الأفضل أن الإنسان يقول من الألفاظ أحسنها ويوصل المعلومة أو ما يريد أن يوصله إلى الشخص الآخر، يعني أفضل. البخاري مثلا رحمه الله كان إذا قال في الرجل فيه نظر لا تصح الرواية عنه، فقط إذا قال فيه نظر. وهذا من المواطن اللي تكلم فيها الأجر رحمه الله في الشريعة، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وانتهك عرضك. فبعض الناس صار يتكلم في كتاب الشريعة من هذا الباب ولا يدري المسكين أن انتهاك العرض يكون بي أحيانا بالكلام فيه ليس بالزنا والفاحشة. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا أتبع أحدكم على ملي أو على ملي هنا
ملي
على ملي فليتبع، فيه صحة الحوالة، وأن المدين إذا أحيل بدينه على مليء فعليه أن يقبض الحوالة. والمليء هو الغني الذي يدفع المال، إذا هناك شرطان: أن يكون غنيا وألا يكون مماطلا. قد يكون غني ولكنه مماطل. واختلف العلماء في الأمر هنا. قال النووي رحمه الله تعالى مذهب أصحابنا، من هم أصحابه؟ الشافعية. مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ملي استحب له قبول الحوالة، وحمل الحديث على الندب. وقال بعض العلماء القبول مباح لا مندوب، وقال بعضهم واجب لظاهر الأمر، وهو مذهب داود الظاهر داود بن علي وغيره لعله ابن حزم الظاهري. والملحظ في هذه الأيام أن بعض الناس صار يفخم في ابن حزم ويشرح كتاب المحلى لابن حزم على الشبكات، وهذا والله شيء عجاب ما رأيناه من علمائنا ومشايخنا الكبار كالشيخ الباز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز الرجحي، الشيخ صالح الأطرم وغيرهم من علمائنا ومشايخنا. ما رأينا هذا، بل إنما ينبهون طالب العلم المبتدئ ألا يقرأ في كتب ابن حزم، لأنه كان لاذع لسانه على العلماء فيخشى أن يتعلم الشخص منهم، ولكن الأمر صار فوضى. والصواب أن هذا للوجوب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب. فإذا أحيل الإنسان بدينه على ملي وجب عليه أن يقبل الحوالة. والقول الآخر أنه مستحب قول الجمهور، لكن ظاهر النص وإذا أحيل على ملي وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، أمر فعل مضارع اقترن به لام الأمر فليتبع، لام ساكنة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لراعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
في هذا الحديث النهي عن بيع فضل الماء، يعني الماء الزائد عن حيث إذا كان له بئر وفيها ماء فاضل عن حاجته فليس له أن يمنع أحدا من أخذه، فلا يمنعه من أن يدلي بدلوه ليأخذ الماء ليشرب أو ليسقي دوابه. إذا كان الماء قليلا لا يكفي إلا له ولدوابه فله المنع، أو إذا استخرج الماء وحازه بالأواني أو القرب فيكون أولى به من غيره، أما إذا كان يستخرج الماء من البئر ليبيعه على الناس فهذا شيء آخر، وإذا استخرجه ليشرب ويسقي دوابه فليس له أن يمنع فضله الزائد عن حاجته، فالناس شركاء في الماء كما أنهم شركاء في الكلى والنار. طبعا هذا الذي يخرج في الصحراء بدون كلفة العشب هذا وليس لأحد، الناس فيه شركاء. فإذا كان عندك بئر في البرية أو في أي مكان وجاء إنسان يريد أن يلوي بدلوه ويستخرج من الماء فليس لك أن تمنعه ما دام فيه ماء زائد عن حاجته. وأبواب المزارع كذلك إذا جاء أحد يشرب ويسقي دوابه فلا يمنع إذا كان فيها ماء زائد عن الحاجة. أما من يريد أن يستخرج الماء من أجل أن يبيعه على الناس ويبتاع فهذا شيء آخر، لكن لا يمنع غيره من أن يشرب ويسقي دوابه. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع حاء قال وحدثنا
الأخ بن إبراهيم
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، فهذا منهي عنه لأنه شيء يسير يبذل بين الناس من الغنم أو البقر أو الإبل. إذا كان أخوك عنده غنم واحتاج إلى تيس فإنك تبذله له ولا تمنعه حتى ينزو على غنمه، أو احتاج ذكرا من البقر لينزو على البقر وهكذا، وهذا ما يفعل من باب المعروف ولا يمنع ولا يؤخذ مقابله أجرا، لكن إذا أعطي كرامة حزمة علف من دون شرط فلا بأس، وتركه أولى لئلا يكون حيلة للكسب من ذلك. وقوله والأرض لتحرث فيه النهي عن تأجيل الأرض، وهذا مجمل ويفسر بالأحاديث السابقة وهي المزارعة، وسبق أن المزارعة هي المعاملة على الأرض بالذهب أو الفضة أو بالدراهم أو بجزء معلوم من مشاعن كالربع أو الثلث، فهذه مزارعة جائزة. أما إذا زارع بجزء معلوم غير مشاعن مثل لما تنبت الجهة الشمالية ولك ما تنبت الجهة الجنوبية أو لما ينبت على السواقي فهذه مزارعة جاهلية وهي المنهي عنها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث قال كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ.
قوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى يعني لا يمنع الماء الفاضل عن حاجته لئلا يرعى الكلى الذي حوله ليحميه لدوابه، لأنه إذا سمح له بالماء رعت الدواب الكلى الذي حوله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى لأن الناس شركاء في الكلى. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود رضي الله عنه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
في هذه الأحاديث النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والحديث الثاني أن شر المكاسب أنه شر المكاسب. والحديث الثالث أنه خبيث. وقد دلت النصوص على أن كسب الحجام ليس خبثه خبث تحريم وإنما هو خبث كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فدل على أن خبثه خبث كراهة تنزيه لا تحريم. أما مهر البغي وحلوان الكاهن فخبثه خبث تحريم. ومهر البغي هو أجرته على الزنا عياذ بالله سبحانه العافية، هو خبيث وسمي مهرا تشبيها له بمهر النكاح لأنها تأخذه في مقابل زناها، فهي تشبه نفسها بالمتزوجة. وأما حلوان الكاهن فهو أجرته على الكهانة، والكهانة ادعاء علم الغيب، سمي حلوانا لأنه يأتي حلوا بدون تعب ولا مشقة لسهولة أخذه. ولا يجد الذين يأتون إلى الكهان يعطونهم ما يطلبون، إذا طلب كثيرا أو قليلا أعطوه، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يرد مهر البغي على صاحبه، وإنما يؤخذ وينفق في المصالح العامة للمسلمين، هو كسب رديء فيه دناءة، وينفق في أشياء غير المطاعم والمشارب كعلف الدواب أو وقود النار مثل الحطب والغاز ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم. في هذا الحديث تحريم ثمن السنور وهو القط أو الهرة، ولو أسماء عدة، حتى أن السيوطي ألف رسالة في أسماء سماها البلور في أسماء السنور، وثمنها حرام لأنها لا تؤكل، وكذلك السباع والحشرات وذوات السموم كل ما حرم الله، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالمحرمات ليس لها أثمان. طبعا بعض العلماء من فضلاء العلم قال بجواز ذلك كلام الثمين في بيع السنور،
حافظ نقل
والصواب أنه لا يجوز، حديث واضح. قال زجر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ما في دليل على الجواز أبدا. هنا مسألة، ما حكم شراء ذوات السموم ليستفاد من سمومها في العلاج؟ والجواب لا يدفع مال لشرائه، لكونه مثل الدم يبذل دون مقابل، وكما إذا احتاج للأسف الأنصاف يبيعون الدم، وكما إذا احتاج إلى كلب صيد ليس له أن يشتريه لكنه يهدى ولا يباع كما سبق، والأفاعي كلها كذلك ليس لها ثمن ولا تباع. الآن أظن يبيعون الأفاعي الآن تجارة يتجن فيها أيضا، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ما عدا بعض الأشياء مثل الذهب والحرير فهما محرمان على الرجال لكن يباعان لأنهما يحلان للنساء، فإذا لم يتحصل عليها إلا بالمال فليس له ذلك، اللهم إذا كانت هناك ضرورة يخشى منها الموت. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. نعم.
الوقت
وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد الله هنا من ابن عمر نافع يروي عن عبد الله بن عمر. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل
المرية يعني ماذا؟
المرين.
ها؟
المرين
تصغير المرأة تصغيرها المرية. نعم.
من أهل البادية يتبعها.
في هذه الحديث الأمر بقتل الكلاب وهذا كان أولا ثم نسخ في قوله عليه الصلاة والسلام كما عند أصحاب السنة الإمام أحمد وإسناده صحيح: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البعير. فنهى عن قتل الكلاب إلا المؤذي والعقور والأسود البهيم الخالص الذي ليس فيه لون آخر، ولكن لو كان فيه نقطتان أو ثلاثة هذا يخرجان عن كونه بهيما ولا لا؟ لا لا يخرجان. نعم. قال ماذا؟ أعطي عشان الشرطة. أين هذا في أنت؟ طريق رسول الله. أفضل الله. نعم.
تحت قال بناء على هذا القول نقول الهر إذا كان فيها فائدة مباحة واشتراها لهذا الغرض فهي داخلة في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن الأولى بلا شك التنزه عن بيعها احتياطا لظاهر الحديث ولأن فيه شيء من الدناءة.
لكن ليس هناك دليل على الجواز والآية ليس الآية عامة والحديث مخصص نهي عن بيع السنور وهذا واضح صريح. هذا اجتهاد الشيخ محمد ليس هناك دليل عليه. نعم.
الشافعية قالوا بالجواز
كافة.
لا الشافعية مش العلماء.
ما اللي يقوله لثامين شك نعم هو لا من الشافعية. الشافعية انه قول العلماء كفى لا بعيد جدا الا ما حكى ماذا
من
منذر
عبد
الهريرة وطروف ومجاري
وجابي
من ذيك مولاي ذيك واحتجوا
بالحديث
وأجاب الجمهور عن
ذنان محمول عن ذلك.
هذا هو الذي
ذكرناه. ذكرنا أن النهي ينهي
تنزيه أو أنه محمول على أنه لا يعني. لماذا تنزيه؟ لماذا لا يتنزيه؟
حتى
أعتاد الناس عبرته
وإعارته
والسماح بيته حتى الغاية إلى أن ينتهي الناس. وإذا ما اعتاد الناس أصبح مباع رسلنا عنه هذا بعيد هذا بعيد جدا. نعم. الصواب أن بيع الهر لا يجوز ولا بيع الكلب لا يجوز حتى ولو كان كلب صيد. أما رواية النساء إلا كلب صيد فرواية مشاذة. نعم. والنهي عن ثمن الكلب صريح واضح جدا. نعم. أي حديث حديث الإمام مسلم. كيف ليس الضعيف صحيح مسلم؟ أقول لماذا؟
قل أن ما ذكره الخطابي وأبو عمر.
خل اقرأ الشرح عشان ما ينسب.
وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قال، بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقول ابن عبد البر أن إنه لم يروي عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة ابن سلمة غلط منه أيضا، لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رويا عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا والله أعلم.
الحمد لله. نعم. هذا الحديث صحيح مسلم. بعيد. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر رضي الله عنهما إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن لأبي هريرة زرعا.
قوله رضي الله عنه عبد الله بن عمر إن لأبي هريرة زرعا، يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه يعتني بالسؤال عنه، وإذا كان الإنسان حاجة فهو يعتني بها. وقد ذكر هذا الاستثناء غير أبي هريرة كما سيأتي في الرواية التالية. وفي هذا الحديث استثناء كلب الصيد المعلم وكلب البستان والحرث وكلب الماشية والغنم من القتل للحاجة إليها، فاقتناؤها لا يؤثر، أما من اقتنى غيرها فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط كما في الصحيحين. وفي لفظ آخر قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد آلاف الأمتار. والكلب يهدى ولا يباع على الصحيح، في خلاف لكن هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى شيئا، وهذا هو الذي عليه الجماهير. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله له إلى جواز بيعه، وكذلك الإمام مالك رحمه الله في روايات عنه وفي روايات لا يباع، ولكن إذا قتل فله قيمة، وهذه الأقوال ضعيفة، والصواب أنه لا يباع مطلقا وليس له ثمن.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
قال في هذه الأحاديث بيان الناسخ والمنسوخ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب أولا ثم نهى عن قتلها، والنهي هنا هو الناسخ. نعم. حديث طويل جدا،
بقي لقوة نصف شهر.
طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سمينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساقاة، وفي تتمة باب فضل إنظار المعسر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد، قال منصور: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال: حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان ابن عجلان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم من كرب يوم القيامة. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
ننجي وننجي
أو يضع عنه. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله: وكان من خلقي الجواز، يعني السماحة والعفو، يعني السماحة والعفو، فكان ييسر على الموسر ويتجاوز عن المعسر. وفي هذه الأحاديث أن الميت إذا مات فإن روحه باقية لا تفنى ولا تموت، بل هي باقية إما في نعيم وإما في عذاب. فالمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد، والكافر إذا مات نعوذ بالله نقلت روحه إلى النار ولها صلة بالجسد. فالروح لا تموت ولا تفنى، قد خلقت للبقاء، ولهذا فيها تكلم الملائكة. قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. إذن فالروح تخاطب وتتكلم والجسد قد مات. ولهذا إذا بعثت الأجساد وأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور والبوق، جاءت الأرواح إلى أجسادها فهي باقية. ولهذا فالملائكة تخاطب الروح تقول: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن المعسر، يعني أن هذا الرجل كان يدين الناس فينظر المعسر الفقير ويصبر عليه وينتظره ولا يطالبه ويتجوز عن المعسر. الآن صار العقود شيء رسمي، الربا يقول: إذا تأخرت تدفع كذا، إذا تأخرت عن السداد ستدفع كذا، وهذا عين الربا، وهو ربا ماذا؟ النسيئة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الربا ربا النسيئة، ليس معناه أنه ينفي ربا الفضل، وإنما هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما لأن هذا أكثر الربا يكون في النسيئة. فكان يتسامح عن نقص يسير، فقال الله: تجوزوا عنه. وفيه دليل على أن هذا العمل عمل صالح، كون الإنسان يحسن معاملة الناس وييسر عليهم وينظر المعسر الفقير فيصبر عليه ولا يؤذيه بالمطالبة، ويتجوز عن المعسر ولا يشدد في الطلب، ويتسامح عن نقص يسير. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وفيها دليل على أن من أسباب تجاوز الله عن العبد ومغفرته لذنوبه انظار المعسرين والتجاوز عن الموسرين، انظار المعسرين والتجاوز عن الموسرين. وفيها في هذه الأحاديث أن هذا الرجل دخل الجنة، والمعنى أن هذا من المؤمنين، فلو كان غير مؤمن ما دخل الجنة، لكن النصوص يضم بعضها إلى بعض، والمعنى أن هذا من أدلة المرجعة على دخول العمل بغير الأعمال، والمعنى أنها دخول الجنة، والمعنى أن هذا العمل الصالح كان مع الإيمان بالله ورسوله. وعلى هذا قس جميع النصوص في هذا الباب. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مناديا في بعض الغزوات كما في الصحيحين أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مسلمة، لا يدخل أبدا غير الموحد الجنة مهما عمل، مهما عمل من الصالحات عمله حاضر وباطل. أما الكافر فإنه وإن عمل ما عمل من الخير فإنه يجازى به في الدنيا، لكنه لا ينفعه في الآخرة ولا ينجيه من النار إذا مات كافرا، إذا مات كافرا. وأما قوله إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، ففيه دليل على أن هذا الرجل محتسب، وفيه استحضار النية، وأنه إذا استحضر النية فهو أفضل ويكون له أجر زائد. وأما قوله أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه، قرأت هذا؟
نعم.
ثم وجله فقال إني معسر، يعني أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه كان له غريم أي صاحب دين، فتوارى عنه واختفى. من عادة المدين أنه يختفي عن دائنه خوفا من المطالبة، ثم لقيه فقال لا أين كنت؟ فقال إني معسر. قال الله، قال الله، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، فمن نفس عن معسر كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وشدائرها. والتنفيس عن المعسر يعني الصبر عليه والانتظار وعدم المطالبة، والوضع عنه يعني السماح بإسقاط بعض الدين. والأول واجب اللي هو الذي هو الإنظار، والثاني مستحب إسقاط بعض الدين، هذا على الاستحباب. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، هو خبر بمعنى الأمر، وهذا من أقوى أدلة الوجوب، وهذا من المواضع التي تكون فيها النافلة أفضل من الفريضة. والقاعدة أن الفرائض أفضل من النوافل، لكن في بعض الأحيان تكون النافلة أفضل من الفريضة. وإسقاط الدين على المعسر نافلة، والصبر عليه والانتظار وعدم المطالبة هذا فريضة، والنافلة أفضل من الفريضة هنا. وهذا إذا لم يكن للمدين حيلة وكان غير مماطل هذا معذور، أما المماطل الذي عنده مال فهذا يحبس من قبل الحاكم ويلزم بقضاء الدين كما سيأتي الحديث مطل الغني غل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مالي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، المماطلة تأخير قضاء الدين وهو قادر، فهذا ظلم. وفي اللفظ الآخر لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني ماذا؟ الكلام فيه وليس الزنا بأهله، فيقول عند القاضي ظلمني وأخذ حقي، وهذا مستثنى من الغيبة، من الستة مواطن الجائزة كما ذكر الشوكاني في كتابه وفى الغيبة عما يجوز وما يجوز الغيبة في هذا الموطن. ودليل حديث هند امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قولها ولم ينكر عليها قولها رجل شحيح. وإن كان الأفضل أن الإنسان يقول من الألفاظ أحسنها ويوصل المعلومة أو ما يريد أن يوصله إلى الشخص الآخر، يعني أفضل. البخاري مثلا رحمه الله كان إذا قال في الرجل فيه نظر لا تصح الرواية عنه، فقط إذا قال فيه نظر. وهذا من المواطن تكلم فيها الأجر رحمه الله تعالى في الشريعة، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وانتهك عرضك. فبعض الناس صار يتكلم في كتاب الشريعة من هذا الباب، ولا يدري المسكين أن انتهاك العرض يكون أحيانا بالكلام فيه ليس بالزنا والفاحشة. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا أتبع أحدكم على ملي أو على ملي هنا
ملي
على ملي فليتبع، فيه صحة الحوالة، وأن المدين إذا أحيل بدينه على مليء فعليه أن يقبل الحوالة. والمليء هو الغني الذي يدفع المال، إذن هناك شرطان: أن يكون غنيا وألا يكون مماطلا. قد يكون غني ولكنه مماطل. واختلف العلماء في الأمر هنا. قال النووي رحمه الله تعالى مذهب أصحابنا، من هم أصحابه؟ الشافعية. مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ملي استحب له قبول الحوالة، وحمل الحديث على الندب. وقال بعض العلماء القبول مباح لا مندوب، وقال بعضهم واجب لظاهر الأمر، وهو مذهب داود الظاهر، داود بن علي وغيره، لعله ابن حزم الظاهري. والملحظ في هذه الأيام أن بعض الناس صار يفخم في ابن حزم ويشرح كتاب المحلى لابن حزم على الشبكات، وهذا والله شيء عجاب ما رأيناه من علمائنا ومشايخنا الكبار، الشيخ الباز، الشيخ المثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز الرجفي، الشيخ صالح الأطرم وغيرهم من علمائنا ومشايخنا. ما رأينا هذا، بل إنما ينبهون طالب العلم المبتدئ ألا يقرأ في كتب ابن حزم، لأنه كان لاذع لسانه على العلماء، يخشى أن يتعلم الشخص منهم. ولكن الأمر صار فوضى. والصواب أن هذا للوجوب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب. فإذا أحيل الإنسان بدينه على ملي وجب عليه أن يقبل الحوالة. والقول الآخر أنه مستحب، قول الجمهور. لكن ظاهر النص وإذا أحيل على ملي وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، أمر فعل مضارع اقترن به لام الأمر فليتبع، لام ساكنة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لراعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
في هذا الحديث النهي عن بيع فضل الماء، يعني الماء الزائد عن حيث إذا كان له بئر وفيها ماء فاضل عن حاجته فليس له أن يمنع أحدا من أخذه، فلا يمنعه من أن يدلي بدلوه ليأخذ الماء ليشرب أو ليسقي دوابه. إذا كان الماء قليلا لا يكفي إلا له ولدوابه فله المنع، أو إذا استخرج الماء وحازه بالأواني أو القرب فيكون أولى به من غيره. أما إذا كان يستخرج الماء من البئر ليبيعه على الناس فهذا شيء آخر، وإذا استخرجه ليشرب ويسقي دوابه فليس له أن يمنع فضله الزائد عن حاجته، فالناس شركاء في الماء كما أنهم شركاء في الكلى والنار. طبعا هذا الذي يخرج في الصحراء بدون كلفة العشب هذا وليس لأحد، الناس فيه شركاء. فإذا كان عندك بئر في البرية أو في أي مكان وجاء إنسان يريد أن يلوي بدلوه ويستخرج من الماء فليس لك أن تمنعه ما دام فيه ماء زائد عن حاجته. وأبواب المزارع كذلك إذا جاء أحد يشرب ويسقي دوابه فلا يمنع إذا كان فيها ماء زائد عن الحاجة. أما من يريد أن يستخرج الماء من أجل أن يبيعه على الناس ويبتاع فهذا شيء آخر، لكن لا يمنع غيره من أن يشرب ويسقي دوابه. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع حاء قال وحدثنا
إبراهيم
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، فهذا منهي عنه لأنه شيء يسير يبذل بين الناس من الغنم أو البقر أو الإبل. إذا كان أخوك عنده غنم واحتاج إلى تيس فإنك تبذله له ولا تمنعه حتى ينزو على غنمه، أو احتاج ذكرا من البقر لينزو على البقر وهكذا، وهذا ما يفعل من باب المعروف ولا يمنع ولا يؤخذ مقابله أجرا، لكن إذا أعطي كرامة حزمة علف من دون شرط فلا بأس، وتركه أولى لئلا يكون حيلة للكسب من ذلك. وقوله والأرض لتحرث فيه النهي عن تأجيل الأرض، وهذا مجمل ويفسر بالأحاديث السابقة وهي المزارعة، وسبق أن المزارعة هي المعاملة على الأرض بالذهب أو الفضة أو بالدراهم أو بجزء معلوم من مشاعن كالربع أو الثلث، فهذه مزارعة جائزة. أما إذا زارع بجزء معلوم غير مشاعن مثل لما تنبت الجهة الشمالية ولك ما تنبت الجهة الجنوبية أو لما ينبت على السواقي فهذه مزارعة جاهلية وهي المنهي عنها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث قال كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ.
قوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى يعني لا يمنع الماء الفاضل عن حاجته لئلا يرعى الكلى الذي حوله ليحميه لدوابه، لأنه إذا سمح له بالماء رعت الدواب الكلى الذي حوله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى لأن الناس شركاء في الكلى. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود رضي الله عنه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
في هذه الأحاديث النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والحديث الثاني أن شر المكاسب أنه شر المكاسب. والحديث الثالث أنه خبيث. وقد دلت النصوص على أن كسب الحجام ليس خبثه خبث تحريم وإنما هو خبث كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فدل على أن خبثه خبث كراهة تنزيه لا تحريم. أما مهر البغي وحلوان الكاهن فخبثه خبث تحريم. ومهر البغي هو أجرته على الزنا عياذ بالله سبحان العافية، فهو خبيث وسمي مهرا تشبيها له بمهر النكاح لأنها تأخذه في مقابل زناها، فهي تشبه نفسها بالمتزوجة. وأما حلوان الكاهن فهو أجرته على الكهانة، والكهانة ادعاء علم الغيب. سمي حلوانا لأنه يأتي حلوا بدون تعب ولا مشقة لسهولة أخذه، ولا يجد الذين يأتون إلى الكهان يعطونهم ما يطلبون، إذا طلب كثيرا أو قليلا أعطوه، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يرد مهر البغي على صاحبه، وإنما يؤخذ وينفق في المصالح العامة للمسلمين، هو كسب رديء فيه دناءة، وينفق في أشياء غير المطاعم والمشارب كعلف الدواب أو وقود النار مثل الحطب والغاز ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم. في هذا الحديث تحريم ثمن السنور وهو القط أو الهرة، وله أسماء عدة، حتى أن السيوطي ألف رسالة في أسماء سماها البلور في أسماء السنور، وثمنها حرام لأنها لا تؤكل، وكذلك السباع والحشرات وذوات السموم كل ما حرم الله، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالمحرمات ليس لها أثمان. طبعا بعض العلماء من فضلاء العلم قال بجواز ذلك كلام العثيمين في بيع السنور،
حافظ الله قلوبنا كلام،
والصواب أنه لا يجوز، حديث واضح. قال زجر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ما في دليل على الجواز أبدا. هنا مسألة، ما حكم شراء ذوات السموم ليستفاد من سمومها في العلاج؟ والجواب لا يدفع مال لشرائه، لكونه مثل الدم يبذل دون مقابل، وكما إذا احتاج للأسف الآن صار يبيعون الدم، وكما إذا احتاج إلى كلب صيد ليس له أن يشتريه لكنه يهدى ولا يباع كما سبق، والأفاعي كلها كذلك ليس لها ثمن ولا تباع. الآن أظن يبيعون الأفاعي الآن تجارة يتجنب فيها أيضا، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما عدا بعض الأشياء مثل الذهب والحرير فهما محرمان على الرجال لكن يباعان لأنهما يحلان للنساء، فإذا لم يتحصل عليها إلا بالمال فليس له ذلك. اللهم إذا كانت هناك ضرورة يرشى منها الموت. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه.
نعم. الوقت
وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. قال: وحدثني حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد الله هنا من ابن عمر نافع يروي عن عبد الله بن عمر. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل
المرية. يعني ماذا؟
المرين. المرين
تصغير المرأة تصغيرها المرية. نعم.
من أهل البادية يتبعها.
في هذه الحديث الأمر بقتل الكلاب وهذا كان أولا ثم نسخ في قوله عليه الصلاة والسلام كما عند أصحاب السنة الإمام أحمد وإسناده صحيح: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البعير. فنهى عن قتل الكلاب إلا المؤذي والعقور والأسود البهيم الخالص الذي ليس فيه لون آخر، ولكن لو كان فيه نقطتان أو ثلاثة هذا يخرجان عن كونه بهيما ولا لا؟ لا لا يخرجان. نعم. قال ماذا؟ أعطي عشان الشرق. أين هذا فعلت؟ طريق رسالة أفضل الله. نعم.
ثاني تحت ولف. قال: بناء على هذا القول نقول: الهر إذا كان فيها فائدة مباحة واشتراها لهذا الغرض فهي داخلة في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن الأولى بلا شك التنزه عن بيعها احتياطا لظاهر الحديث ولأن فيه شيء من الدناءة.
لكن ليس هناك دليل على الجواز ولا ليس لا عامة والحديث مخصص نهي عن بيع السنور وهذا واضح صريح. هذا اجتهاد شيخ محمد ليس هناك دليل عليه. نعم.
الشافعية قالوا بالجواز
كافة.
لا الشافعية الشافعية مش العلماء.
ما اللي يقوله لا ثاني شك نعم هو لا من الشافعية. الشافعية انه قول العلماء كفى لا بعيد جدا الا ما حكى ماذا
من
منذر عبد الهريرة وطروق ومجاري
جابر
بن زيد أنه لا يجد فيه واحتجوا بالحديث فأجاب
الجمهور عنه لأنه محمول على أنه لا يجد. لماذا جنزي؟ ماذا نهي جنزي؟
حتى أعطى الناس هبته وإعاراته والسماحة حتى الغائية إلى أن ينتهي الناس. وإذا ما اعتاد الناس أصبح مباح رسلنا عنه هذا بعيد بعيد هذا بعيد جدا. نعم. الصواب أن بيع الهر لا يجوز ولا بيع الكلب لا يجوز حتى ولو كان كلب صيد. أما رواية النساء إلا كلب صيد فرواية مشاذة. نعم. والنهي عن ثمن الكلب صريح واضح واضح جدا. نعم. حد أي حديث حديث الإمام مسلم. كيف؟ ليس ضعيف. صحيح مسلم. أقول لماذا؟
يقول أما ما ذكره الخطابي وأبو عمر.
خل اقرأ الشرح عشان ما ينسب.
وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قال، بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقول ابن عبد البر أن إنه لم يروي عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة ابن سلمة غلط منه أيضا، لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان روايا عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا والله أعلم.
الحمد لله. نعم. الحديث صحيح مسلم. بعيد. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن لأبي هريرة زرعا.
قوله رضي الله عنه عبد الله بن عمر: إن لأبي هريرة زرعا، يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه يعتني بالسؤال عنه، إذا كان الإنسان حاجة فهو يعتني بها. وذكر هذا الاستثناء غير أبي هريرة كما سيأتي في الرواية التالية. وفي هذا الحديث استثناء كلب الصيد المعلم وكلب البستان والحرث وكلب ماشية والغنم من القتل للحاجة إليها، فاقتناؤها لا يؤثر، أما من اقتنى غيرها فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط كما في الصحيحين. وفي لفظ آخر: قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد آلاف الأمتار. والكلب يهدى ولا يباع على الصحيح، فيه خلاف لكن هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى شيئا، وهذا هو الذي عليه الجماهير. وذهب الإمام أبو حنيفة عن عمر بن ثابت رضي الله له إلى جواز بيعه، وكذلك الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه وفي رواية لا يباع، ولكن إذا قتل فله قيمة. وهذه الأقوال ضعيفة، والصواب أنه لا يباع مطلقا وليس له ثمن.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
قال هذه الأحاديث بيان الناسخ والمنسوخ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب أولا ثم نهى عن قتلها، والنهي هنا هو الناسخ. نعم. حديث طويل جدا،
بقي دقيقة ونصف.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.